الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر الإمام ابن حجر في كتابه بلوغ المرام حديث حمران بن عبان رحمه الله مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على مشروعية هذه الأعمال ومشروعية غسل اليد والرجل اليمنى قبل اليسرى ومشروعية الترتيب بين الأعضاء. أما وجوب ذلك وعدمه فيؤخذ من الأحاديث الأخرى، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض هذه الأفعال كما ورد في الصحيح أنه توضأ مرة مرة، ولأن الحديث رتب على هذا الفعل فضيلة كما ورد في تمام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بذلك عدم تحديث النفس بأمور الدنيا وأعمالها وأشغالها. أما تحديث النفس بمعاني الآيات فهذا مرغب فيه محمود. وفي هذا الحديث دليل لمشروعية التعليم بالتطبيق العملي لأفعال الوضوء، وفيه أيضا أن مسح الرأس يشرع فيه الاقتصار على مرة واحدة. وقد ذكر المؤلف بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ومسح برأسه 1، أخرجه أبو داود. قال المصنف: وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. والمذكور هنا قطعة من حديث طويل استوفى فيها الراوي صفة الوضوء من أوله إلى آخره، واقتصر المؤلف فيه على ما لم يصرح به في حديث عثمان وهو مسح الرأس مرة، فإنه نص على أنه 1 مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء. والحديث دال على أنه يقتصر في مسح الرأس على مرة واحدة، وهذا مذهب الجمهور. وقال الإمام الشافعي: يشرع مسحه 3، واستدل بأحاديث لا تخلو من مقال. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء، وفيه قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعبد الله بن زيد هذا هو قاتل مسيلمة الكذاب بمشاركة وحشي عليهما السلام، وهو غير عبد الله بن زيد الذي روى حديث الأذان. وفي الحديث مشروعية مسح جميع الرأس في الوضوء، وقد اختلف العلماء في وجوبه والجمهور على الوجوب، كما أن العلماء اختلفوا في كيفية مسح الرأس الواردة في هذا الحديث. فقال الجمهور: يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه، ثم يذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى مقدم الرأس الذي بدأ منه. وقيل يبدأ بجهة القفا إلى جهة الوجه ثم يعود. وقيل يبدأ بالناصية في أعلى الرأس، ثم يذهب ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى الناصية. وبأي طريقة فعل أجزأ، والخلاف في الأفضلية، والأول هو الراجح لأنه الموافق للغة وعليه تجتمع الروايات. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وفي الحديث تسمية الأصبع المجاور للإبهام بالسباحة لأنه يشار بها عند التسبيح، وهو أولى من تسميتها بالسبابة لنهي الشارع عن السباب. وفي الحديث مشروعية مسح الأذنين مع مسح الرأس في الوضوء، وطريقة ذلك بإدخال السباحتين في صماخي الأذنين مع مسح ظاهر الأذنين بالإبهامين. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. والخيشوم على الأنف. الحديث دليل على وجوب الاستنثار، لأن قوله فليستنثر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب، وظاهر قوله من منامه يشمل نوم الليل والنهار فهو مطلق. ولكن ورد في رواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر، فقيد الوجوب بحال الوضوء، والمطلق يحمل على المقيد عند اتحاد السبب والحكم. لكن البيتوتة في قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه يراد بها نوم الليل في لغة العرب. والحديث دليل على وجوب الاستنثار في الوضوء كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، ويؤخذ منه بطريق اللازم بناء على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجوب الاستنشاق، لأنه لا يتم الاستنثار إلا بالاستنشاق. وقد وقع الإجماع على أن الاستنثار الثانية والثالثة ليس واجبا، ومن ثم لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب غسل النجاسة ثلاثة، لأنه لا يؤخذ الوجوب من الاستحباب. وفي الحديث الإرشاد للاحتراز من الشيطان مع بيان طرقه ووسائله. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ولفظة ثلاثة لم ترد في البخاري. وفي الحديث مشروعية غسل اليدين بعد النوم. قال الجمهور: هذا يشمل نوم الليل والنهار، لأن كلمة نومه اسم جنس مضاف لمعرفة فيفيد العموم. وقال أحمد: هو خاص بنوم الليل، لأن قوله فإنه لا يدري أين باتت يده يشعر بذلك، لأن البيتوتة في لغة العرب نوم الليل دون نوم النهار. وقد ورد في بعض روايات الحديث في السنن: إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح، وفي بعضها: إذا قام أحدكم من الليل. وظاهر الحديث وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور الذين قالوا بصرفه عن الوجوب لكونه علق الحكم بأمر مشكوك فيه بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن هذا اللفظ ليس شكا في العلة، إنما هو تعليل بالشك. وقد ورد الإيجاب معللا بالشك في عدد من المواطن. وبهذا الحديث قال الحنابلة بأنه إذا أدخل المستيقظ من نوم الليل يده في الإناء لم يجوز استعمال ذلك الماء في رفع الحدث، لأن النهي يقتضي الفساد. وأخذ من هذا الحديث أن لفظ اليد إذا أطلق فالمراد به الأصابع والكف دون الساعد والعضد. ثم ذكر المصنف حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه وهو صحابي من أهل الطائف كنيته أبو رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. والحديث صحيح الإسناد. وقد قال بذلك جماعة منهم البغوي وابن القطان وابن حجر والنووي فقد صححوه. وقد ذكر فيه تضعيف بسيط بجهالة أحد رواته وهو عاصم بن لقيط، لكن ذلك الراوي قد روى عنه جماعة فلا سبيل للقدح بذلك. والحديث يدل على وجوب الإسباغ في الوضوء لأنه أمر بذلك، وقد وقع الاتفاق على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء، وما زاد عن ذلك فمحل خلاف. ويدل الحديث على وجوب الاستنشاق كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. ويدل الحديث على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وذلك خشية من نزول الماء إلى حلقه، فيدل الحديث على أن وصول الماء إلى الحلق من طريق الأنف يؤثر على الصيام، مع كون الأنف ليس مخرجا معتادا. وسيأتي لذلك زيادة حديث في باب الصيام، وسنأتي إن شاء الله إلى بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يستعملنا وإياكم في عبادته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.